على الدرب. برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد. يعد أوراقه لكم حمد الرازحي.
فكرة وحوار
عبد الله علي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي على الدرب.
على الدرب، على الدرب مع الشهيد القائد.
منذ أن ارتبطت المنهجية الإسلامية في تدريس علوم الدين بمناهج أصول الدين وعلماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة، تحولت المعارف الإسلامية إلى مجرد أدوات ووسائل للبحث عن الشواهد والأدلة أو الانتصار لهذه المقولة على تلك، وبدأت المذاهب تتنافس فيما بينها في مجال التنافس والجدل العقيم، الأمر الذي انحرف بها عن المسار المعرفي الإسلامي الصحيح الذي يربطها مباشرة بالله سبحانه وتعالى. كيف نستطيع من خلال المنهجية القرآنية أن نصحح هذا الانحراف الخطير لتعود علاقة الإنسان بالله تعالى إلى الشكل الذي رسمه القرآن الكريم ونصت عليه الآيات القرآنية الواضحة؟
هل أحد يستطيع في الأخير أن ينجدك من يد الله؟ أبدا، لا أحد يستطيع إطلاقا أن ينجدك من يد الله. ستموت رغما عن كل، عندما تصل مثلا إلى عميل على رقم واحد وعميل على مستوى عالي لأمريكا، تمرض طائرة خاصة تنقلك إلى أرقى مستشفى في أمريكا، يجتمع حولك أرقى الأطباء هناك، في الأخير ستموت بين أيديهم، يأخذك الله رغم عنهم وتموت بين أيديهم. هل يستطيع أن يمنعوا من الموت الذي هو أول خطوة لليوم الآخر؟ لا يستطيعوا. هل يستطيع أن يحول بينك وبين أن تبعث؟ هل يستطيع أن يحول بينك وبين سوء الحساب؟ هل يستطيع أن يحول بينك وبين دخول جهنم؟ لا يستطيع أبدا. لكن كل شيء من جانب الناس مهما صار الاحتمالات تتصل إلى القتل، تتصل إلى التنفيذ، فكلها بسرعة ينجدك الله منها، سواء أن لا تصل إليها أو أن تصل إليها فعلا. فأقصى ما يحصل أن يقتلوك بسرعة تتحول إلى شهيد حي. هذا ما يجب أن نفهم في هذا الموضوع.
إذا كانت المنهجية المعرفية القرآنية هي المنهجية الوحيدة القادرة على توثيق علاقة الإنسان بالله تعالى وتعزيز إيمانه به، ما هي الآلية التي يجب أن نتعامل بها مع القرآن الكريم لكي نحقق الفائدة المنشودة سيد الكريم؟
عندما نتعامل مع القرآن الكريم، عندما نتعامل معه بإجلال، باحترام، بتعظيم، بتقدير، بنظرة صحيحة إلى القرآن أنه كتاب للحياة، تبيانا لكل شيء كما قال الله عنه، هدى للناس. وعندما يقول الله لك، عندما يقول الله لنا هدى للناس، هل من المعقول أن يكون فقط هدى في القضايا البسيطة، في المشاكل الصغيرة؟ أما المشاكل الكبيرة التي هي أخطر علينا من تلك وأسوأ آثارا من تلك علينا وعلى ديننا، فإنه لا يهدي إلى حل لها، هذا غير صحيح. فعندما يقول هدى للناس، هو هدى للناس في كل القضايا، أمام كل الاحتمالات، في كل الميادين. لماذا لم ننظر إليه بأنه هدى للناس في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون إلى من يهدينا في مواجهة أعداء يمتلكون إمكانيات هائلة؟ هدى للناس معناه يعلم الإنسان كيف يكون طيب وأشياء من هذا، يصلي ويصوم ما له حاجة من شيء. فنقدم القرآن وكأنه لا يمتلك أي رؤية ولا يعطي أي حل ولا يهدي لأي سبيل فيما يتعلق بالمشاكل الكبيرة، فيما يتعلق بالمخاطر العظيمة. هو هدى للناس في كل مجال، في كل شأن. فتكون نظرتنا للقرآن الكريم نظرة صحيح. هذا كتاب حي، كتاب يتحرك بحركة الحياة،
كتاب يتحرك بحركة الحياة. الارتباطات المادية قد تجعل من الصعوبة بمكان تحويل القرآن الكريم إلى إطار مرجعي لكل شيء، بمعنى أننا لن نستطيع أن نحول القرآن الكريم إلى سلطة معرفية شاملة لكل مجالات المعرفة الإنسانية، أليس كذلك؟
بل تستطيع فعلا، لأنه أوسع من الحياة، تستطيع إذا ما أعطيت فهمه، إذا ما كنت تعيش معه والسنوة الصحيحة، أن يقيم لك الأحداث فتكون أدك من أي محلل سياسي آخر، أدك من أي صحفي آخر، أدك من أي مهندس للسياسة في أمريكا وفي غيرها في تدبير الأحداث. ولأنه يمنح الإنسان توابط تعتبر مقاييس ثابتة يربيه على أن تكون لديه رؤية تمنحه المبادرة في المواقف، فهو لا يجعلك بالشكل الذي تنتظر ماذا سيعمل بك العدو لتفكر بعد ماذا تصنع. هو من يربيك على أن تعرف كيف تضرب العدو من البداية، وهو من قدم لك من البداية الشرح الطويل والإيجاز عن كيف يكون عدوه وكيف واقعه، مثل آية لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ليس هذا التقرير إلهي عن أعداء؟ لا يستطيع أي شخص مهما كان أن يعطي تقرير عن عدوه بأنه سيكون هكذا. لا تستطيع أمريكا أن تعطي تقرير عن العراق الآن بأنها إذا ما توجهت لضربه فإنه لن يضرها إلا أذى وإن يقاتلها سيوليها الأدبار ثم لا ينصرها. لا تستطيع أمريكا بمخابراتها بأقمارها بأجهزتها الدقيقة، لا تستطيع إطلاقا، لكن الله لأنه عالم الغيب والشهادة هو من استطاع أن يكشف لأوليائه كيف ستكون نفسية أعدائه.
كيف ستكون نفسية أعدائه؟ هل هناك تجليات لهذه الحقيقة في واقعنا المعاصر بحيث يمكن الاستئناس بها لتعزيز ثقة الإنسان بربه؟
وبشكل عجيب يتجلى ما تجلت الأيام هذه عندما قال الله عن اليهود بأنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تجلت هذه في إسرائيل أمام مقاومة الفلسطينيين، مقاومة بسيطة لا تمتلك شيء يقدر بما تمتلكه إسرائيل. نجد الآية هذه يظهر مصداقها واضحا فتبني إسرائيل الأسوار، وتشاهد أنتم عندما تعرف التلفزيون الأسوار جدد جدد ونفس المستوطنات قرى محصرة. المستوطنات التي تقام اليهود هي قرى محصرة، فهم هكذا على الرغم أنها دولة قوية ترعب بقية الدول الأخرى في المنطقة، لكنها في ميدان المواجهة وإذا ما كانت مواجهة لها جذور تمتد إلى الولاء لله ولرسوله ولأهل بيته، مثل ما قالوا هم عن حماس، قالوا حماس هي تلميذة حزب الله، قالوا عنها هي تلميذة حزب الله، وتراهم يبنون جدر وقرى محصرة. أليس هذا الشيء الذي لا يمكن لأي طرف آخر أن يعطيه للمسلمين؟ لا يمكن لأي طرف أن بلغت قوته أن يكتشف أعداءه على هذا النحو ويكشف واقعه؟ أبدا إلا الله. فلهذا هو عندما يقول في القرآن الكريم بأنه قوي عظيم، هو يقول للناس بأنه بالشكل بالمستوى الذي ينبغي أن يتولوه، فهو قوي فهو عظيم فهو قادر على أمره فهو قاهر فوق عباده، وهو يعلم السر والنجوى ويعلم الغيب والشهادة، يستطيع أن يكشف لك واقع عدوه، يستطيع أن يملأ عدوك يملأ قلبه رعبا، فتكون إمكانياتك البسيطة هي من ترعبه ويرى أن ما لديه من إمكانيات ما لديه من قوى لا يحقق له الأمن كما حصل في إسرائيل. أصبح في الأخير يعترف القادة العسكريين في إسرائيل بأن الحرب لم تحقق لهم الأمن، بل أصبح يقول بأنه كلما انتقمنا حصل ردود فعل أكثر، فسنكون في الانتقام في الانتقام في الأخير أن يحقق هذا لنا الأمن ولا يحقق لنا استقرار ولا يحقق لنا إلا إنهاك لاقتصادنا، حتى يقول إسرائيل أنفسهم
أنفسهم. أمام هذه المعطيات سيد الكريم الدقيقة، ما الذي يجب علينا حتى تتحقق فعالية الثقافة القرآنية في أنفسنا برأيكم؟
يجب أن تكون نظرتنا إلى القرآن صحيحة. عندما ننظر القرآن، عندما تتعلم القرآن، تعلمه وأنت تعد نفسك واحدا من جنود الله، وإلا فستكون من تلك النوعية التي تتجافز على الآيات. كونوا أنصارا لله، كونوا أنتم، أنا مالي دخل، ولتكن منكم أمة، أنتم كونوا أمة، أنا مالي دخل، وهكذا تتجافز على الآيات، فتكون أنت من تضع أمامك حجب عن الاهتداء بالقرآن الكريم، وبالتالي ستكون أنت من تقدم القرآن الكريم الآخرين ضعيفا هزيلا. أنا قلنا يجب على الإنسان الذي يعلم القرآن أن يعلم القرآن كما لو كان في مواجهة مع العدو وفي الجبهة الأولى في مواجهة العدو، تعطيه حيوية، تتحدث عن آياته عندما يتحدث عن الجهاد، عندما يتحدث عن وعوده للمؤمنين، عندما يتحدث عن أعدائه، عندما يتحدث عن الأشياء التي يجب أن تكون أمة عليها في تأهيل نفسها لتصل إلى مستوى أن تكون من أنصار الله ومن أنصار دينه، يجب أن تتحدث. وإن كنت أنت في واقعك ترى بأن الوضع ما هو صح شيء، والناس لم أبوهم شيء، والدنيا كلها قد انتهت ولا عز أيدي الناس شيء، لا تعكس هذا على القرآن أبدا، لا يجوز، لأن القرآن يجب أن يكون أرقى من أن نعطف أنفسنا عليه أو نرده هو، فنجعل ما لدينا من مشاعر من ضعف هو المقياس الذي على أساسه نقدمه الآخرين، هو الشيء الذي نصبغ القرآن به عندما نقدمه الآخرين، هذا سيقتل القرآن، هذا سيميت القرآن،
سيميت القرآن. كيف نتجاوز هذه المرحلة الخطيرة ليكون تعاملنا مع القرآن الكريم صحيحا سيد الكريم؟
كيف تعمل؟ قدمه على أصله، لأن القرآن لو أخضع لمشاعرنا لنوازع لتقديرات الضعف التي تسيطر علينا على هذا وعلى ذاك، فبالتالي سيقدم القرآن ميتا جيلا بعد جيل. هذا بالنسبة للمعلم، بالنسبة للمطالب العلم كذلك، عندما تقرأ القرآن، عندما تتبر آيات القرآن، عندما تتذكر بآيات القرآن، يجب أن تتعامل مع القرآن بجدية، أنك تريد أن تكون فعلا كما ذكر الله عن أوليائه في القرآن، وأن تكون ممن يصل على أساس تعرف ما لك وما عليك، أن تصل إلى من قال عنهم كونوا أنصارا لله، أن تكون من ضمن هؤلاء، أن تكون ممن قال عنهم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهكذا في بقية الأشياء، أن تكون مع الآخرين المؤمنين تواليهم صفا واحدا وحدة حقيقية. عندما تسمع الله يقول عن المؤمنين والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا تعاملت مع القرآن وأنت طالب علم على هذا النحو فانظر إليه ككتاب أنه من الله، من الله، أنه كلام الله، ستهتدي بالقرآن وسيزكي نفسك، وستصل إلى فهم كثير، فهم كثير من آياته،
من آياته. من المعلوم أن القرآن الكريم خاتمة الكتب السماوية والمهيمن عليها، جعل الله فيه خبر ما كان قبلنا وما يكون ببعدنا، ولهذا تتعدد دلالات النص القرآني وإيحاءاته، الأمر الذي جعل قراءات العلماء والمفسرين له تتعدد بتعدد توجهاتهم وانتماءاتهم. كيف نتغلب على هذه المشكلة سيد الكريم؟
القرآن في ظاهره يعطي أشياء كثيرة، القرآن في ظاهره يعطي أشياء كثيرة جدا، الرغم من أنه بحر لا يدرك قعره، لكن هذا من خصوصية القرآن التي امتاز بها على أي كلام آخر، أنه يعطي الناس الكثير الكثير من المعارف بظاهره، وإن كان لا زال بحر لا يدرك قعره، فالخواص يعرفون منه الكثير الكثير الذي لا تستطيع أعمارهم أن تستوعبه، بحر لا يدرك قعره. فعندما نتعامل مع القرآن لا نتعامل معه بابتدال، تنطلق وكأن خلاص القرآن بس وكل واحد يفسر من عنده، كل قال كذا وبعد، يكون همك هو أن تدبر، أن تتذكر، وأن تقرأ القرآن للناس. هنا قال الله عن رسوله وأن أتلو القرآن، القرآن بظاهره يعطي الكثير للناس، لا سيما إذا على أساس أن الناس نظرته للقرآن كانت تأثرت سلبا، تعطي تعليقات تقديمات بسيطة حول الموضوع وتأتي بالآيات القرآنية، لا تنطلق كمفسر، من انطلقوا كمفسرين لم يقدموا القرآن بالشكل الصحيح، القرآن نفسه تقرأ الكشاف الزمخشري، تقرأ تفسير الطبري، تقرأ تفاسير أخرى، تخرج منها وتراهم يغفر الحديث عن آيات مهمة جدا نحن أحوج ما يكون إلى فهمها اليوم، مرتبطة بواقع الناس، مرتبطة بحياة الناس، مهمة جدا، يقصد عليها وانتهى الموضوع. يندرج تفسير مفاداته إذا بحكم معين يستنبط أو قصة معينة يتحدث حولها باختصار وانتهى الموضوع.
ختاما لهذه الحلقة سيدي القدير، ما هي الطريقة الصحيحة لتدبر القرآن الكريم والاستفادة منه بالشكل الذي يجعل القرآن فعلا ربيع قلوبنا والهادي لنا لسبيل الرشاد والهداية؟
تدبر القرآن الذي دعا الله الناس إليه حتى الكافر، أفلم يتدبروا قول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ على هذا النحو تقرأ الآيات القرآنية عندما تمر بآيات الوعد والوعيد، تسمع الحديث عن جهنم أو تقرأ الآيات التي تتحدث عن جهنم، عن الحساب العصير، والقرآن يعرف في هذا الموضوع، يعرف أيضا حتى الحالة النفسية السيئة، الحالة من الخوف والرعب والفزع واليأس الذي يسيطر على أعداء الله في ساحة القيامة يعرضها في القرآن الكريم. في جهنم نفس الشيء يعرض العذاب الشديد، تفاصيله يتحدث عنها، شدة العذاب، وقود العذاب كما قال وقودها الناس والحجارة، كذلك يتحدث عما يقوله أهل النار في النار عندما يحاول يطلب أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، هكذا يريد شربة ماء، ما هي بارد، شربة ماء طبيعية عادية، لا يحصل على هذا. أنت عندما تقرأ تجد بأن من المحتمل أن تكون واحدا من أولئك، لا تقرأها وكأن ناس مثل منهم، إن من المحتمل أن تكون أنت واحدا من أولئك الذين قال عنهم وهم يصطرخون فيها، حينئذ يجب أن ترحب بأنه كيف أعمل حتى أقي نفسي من عذاب الله،
حتى أقي نفسي من عذاب الله. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة من برنامجكم اليومي على الدرب، إلى اللقاء.
على الدرب، برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد. يعد أوراقه لكم حمد الرازحي، فكرة وحوار عبد الله علي.